بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل تاملاتنا في انجيل متى اصحاح 24. قلنا ان اصحاح 24 بيتكلم عن علامات المجيء الثاني. لما التلاميذ سالوا ربنا يسوع له المجد وقالوا له متى يكون هذا وما هي علامه مجيئك وانقضاء الدهر، ولان التلاميذ بيفكروا في خراب أورشليم كعلامة من علامات مجيء المسيح الثاني، ربنا يسوع اداهم علامات خاصة بخراب أورشليم وعلامات أخرى خاصة بمجيئه. وشفنا في عدد 15 لما اتكلم عن ركسة الخراب وقلنا دي مرتبطة بتدنيس الهيكل قبل تخريبه، إن الهيكل يتنجس ثم يخرب، ساعتها قال لهم اهربوا للجبال محدش يقف لأن اللي هيقف هيموت. وكانت أيضا إشارة إلى المسيح الدجال اللي يعني هيخرب دماغ الناس كلها ويعلم تعاليم كلها خاطئة قبل مجيء المسيح. وصلنا العدد 25، يقول ها أنا قد سبقت وأخبرتكم، ها أنا قد سبقت وأخبرتكم. ما فيش حاجة بتحصل في حياتنا ربنا يسوع له المجد ما سبقش وقال لنا. يعني لو فكرتوا ربنا سبق وقال لنا اللي هيمشي معايا له حياة أبدية، اللي مش هيمشي معايا هيهلك. سبق وقال لنا في العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا أنا غلبت العالم. سبق وقال لنا في ناس هتتضايق منكم لأن أنتم مسيحيين. سبق وقال لنا ان ولاد ربنا هيتعبوا في الدنيا. ما فيش حاجه بتحصل معانا مفاجاه لينا. اللي يذاكر الانجيل كويس يحس فعلا بالشعار اللي بيقوله ربنا يسوع، ها انا قد سبقت واخبرتكم. كل حاجه تحصل لك تقول ربنا صحيح سبق وقال، سبق وقال انه الاشرار ظاهرين والابرار ظاهرين، سبق وقال انه العالم كله وضع في الشرير. كل حاجة ربنا بيقولها. إذا مفيش مفاجآت لأولاد ربنا، بس هي مشكلتنا إن إحنا مش بنركز كفاية في اللي قاله ربنا، فساعات نفاجأ ونتساءل ونتلخبط ونقول إيه اللي بيحصل ده ونستغرب الأمور. إنما ربنا يسوع سبق وقال، زي بالظبط اللي حصل مع التلاميذ، ربنا سبق وقال لهم اللي هيحصل معاه، ان الامم هيتلموا عليه مع اليهود ويهنوه ويصلبوه ويموتوا في اليوم الثالث يقوم. سبق وقال لهم، انما لانهم ما ركزوش وما حفظوش الكلام لما جت الايام الصعبه اتلخبطوا وتهزوا وشكوا. طب ما هو سبق وقال، ايه الجديد؟ لو الواحد فينا كل اللي سبق ربنا يسوع وقاله فضل قصاد عينيه يشعر انه بيتفرج على فيلم شافه قبل كده. كل حاجة بتحصل ربنا سبق وقالها. دورنا ورسالتنا في العالم سبق وقال، عناية الله بينا سبق وقال، الاضطهاد والضيقات ربنا سبق وقال، النمو الروحي بيمشي ازاي سبق وقال. كل حاجة بيقولها لنا ربنا، ها انا قد سبقت واخبرتكم. فان قالوا لكم ها هو في البرية فلا تخرجوا، وها هو في المخادع فلا تصدقوا. هنا الكلام على المسيح له المجد. احنا قلنا ان ربنا يسوع قال هيجي مسحاء كذبة كتير ويقول لكم المسيح هنا والمسيح هنا، ما تصدقوش لانه جاي على السحاب مش هيجي على الارض تاني. فبيقول ان قالوا لكم ها هو في البرية فلا تخرجوا. البرية احيانا يقصد بيها البعد عن الكنيسة. النهاردة في ناس بتحاول تقدم مسيح بدون كنيسة. النهاردة في طيارات بتتكلم عن المسيح من بره بره كده، ملوش علاقة بالكنيسة والأسرار والكهنوت طب هو ده المسيح الحقيقي ولا مسيح كذاب؟ لا، يكون مسيح دجال، لأننا لا نعرف المسيح خارج الكنيسة. إحنا بنعرفه جوه الكنيسة وبنتعمد جوه الكنيسة وبنتعلم جوه الكنيسة وبنتناول جوه الكنيسة وبنخرج من الدنيا دي من عند الكنيسة على السماء. فلو قالوا لكم هو في البرية برة ما تصدقوش ما تخرجوش وراهم، خليكوا جوه الكنيسة. في واحد يقول أنا بحب ربنا وعرفه لكن ملياش في الكنيسة. طب إزاي مش بيت ربنا؟ إزاي ما يبقى لكش في الكنيسة وانت تعرف ربنا؟ لألا يكون مسيح كاذب، لأن في مسحاء كذب كثيرون. لو قالوا لكم هو في البرية فلا تخرجوا، ولو قالوا لكم في المخادع فلا تصدقوا. في المخادع يعني إيه؟ يعني بيقولوا أسرار. واحد يطلع يقول إيه أنا المسيح قال لي، ويعلم تعليم غريب. طب وهو ربنا يسوع له المجد سايب الناس كلها وكلمك أنت وقال لك الحق وساب كل الناس ماشية في ضلال، مين يصدق الكلام ده؟ والروح القدس يسيب الكنيسة كلها ماشية غلط ويكلم واحد بس ويقول له أنت بس اللي تفهم وأنت بس اللي تعرف. في ناس النهاردة بتعلم وكأنها اكتشفت المسيحية اكتشافا النهاردة. طب والألفين سنة اللي فاتوا والشهداء اللي راحوا بالملايين والقديسين اللي بشروا الأرض كلها والرهبان والسواح والأبرار دول كلهم، كل دول كان ناقصهم حاجة وكان في حاجة مش فاهمينها وكانوا ماشيين غلط، واللي طالع النهاردة بفكر جديد هو اللي عرف الصح. إن قالوا لكم في المخادع فلا تصدقوا. هو تعليم ربنا في المخادع؟ تعليم ربنا واضح زي الشمس. الإيمان واضح والحياة المسيحية معروفة وواضحة وخطها واضح ومعلنة قدام الكل. يبقى مسيح خارج الكنيسة لا تخرجوا لي، ومسيح المخادع اللي هو يعني يتقال في الودان وكأنها اختراع وكأنها اكتشاف حاجة جديدة برضو ما تمشوش وراه، لأن ربنا يسوع هو هو أمس واليوم وإلى الأبد. لأنه كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب، هكذا يكون أيضا مجيء ابن الإنسان. إنما المسيح له المجد يوم ما يجي مش هيجي مستخبي، يوم ما يجي هيجي على السحاب زي ما البرق كل الناس بتشوفه. ربنا يسوع كل الدنيا هتشوفه أبرار وأشرار. يوم مجيئه التاني مش هيكون في مخدع، مش هيقولوا تعالوا نسافر عشان نشوفه، هو هيبقى كل العالم شايفه في نفس الوقت. لأنه حيثما تكون الجثة هناك تجتمع النسور. الآية دي يتعجب البعض ليه، ربنا يسوع بيقول مثل وقد يكون مثل يهودي مشهور، حيثما تكون الجثة هناك تجتمع النسور. معروف فعلا أن الجوارح النسور والصقور تيجي لما تلاقوها كده ملمومة على حاجة تقولوا دي ملمومة على جثة. طب ماذا تقصد يا رب؟ بتقصد ايه بالظبط؟ بعض الاباء قالوا من اتضاع المسيح له المجد قصد نفسه بحكاية الجثة دي، لان ربنا يسوع ما هي ايام وهيتصلب، وعلى الصليب تجتمع النسور. يعني ايه تجتمع النسور؟ لان الكتاب المقدس سبق وقال ان اولاد ربنا زي النسور في ايه؟ يقول اللي منتظر الرب يجددون قوة يرفعون أجنحة كالنسور. ولاد ربنا إشارة للنسور لأن النسور بيحلقوا في السماء، النسر تلاقوه يطير عالي قوي ما يحطش على الأرض كتير، وحتى عشوا يقولوا يعملوا في جبال عالية ما يعملوش في شجر زي بقية الطيور. إنما عينين النسر حادة جدا، يعني النسر ممكن على بعد أميال يشوف مثلا فريسة على الأرض ينزل ينقض عليها بسرعة غريبة جدا. طب شافها ازاي؟ ده زي الطيارة من بعيد. شاف الفريسة ازاي؟ اذا النسور اشارة للأبرار والقديسين وأحباء الله، دول يجروا على المسيح جاري، يجتمعوا حيث توجد ذبيحة الصليب. بمعنى ايه؟ احنا كلنا تلاحظوا ان احنا بنحب الصليب جدا ونتلف حواليه، والمسيح المصلوب هو اساس حياتنا. يعني الذبيحة اللي على المذبح الافخارستية ايه اللي بيجمعنا كلنا؟ اكتر حاجة تجمعنا كمؤمنين ان احنا بنتناول مع بعض. ليه؟ حين نجد جسد المسيح ودمه نجتمع كلنا كنسور لنأكله ونحيا به. وزي النسور ليه نطلع بقى نعيش طايرين مرتفعين محلقين، ما نحطش على الأرض كتير، ما ننشغلش بالدنيا كتير، وعنينا في رأسنا زي النسر كده نميز ونشوف كل حاجة عشان نعمل كل حاجة صح. فهنا أول معنى حيثما تكون الجثة هناك تجتمع النسور. أن ربنا يسوع بيقول منين ما هتلاقوني هتلاقوا حبايبي حوالي. ولأن المسيح له المجد يأتي في مجده على السحاب، كل القديسين يطيروا طير ويقابلوه على السحاب، كل أبرار العهد القديم والعهد الجديد، كل اللي بيحبوه زي النسور كده في اليوم الأخير هنطير عشان نبقى مع المسيح على السحاب إلى الأبد. هنا برضو بينما كان اليهود يعتبروا أن المسيح مجرد جثة هامدة لما هيموتوه، إنما إيه رأيكم بقى إن هو المسيح القائم المنتصر اللي تجتمع حوالي النسور وتفرح به إلى الأبد. البعض فسرها إنه إذا كان الكلام على خراب أورشليم، إن أورشليم لما تخرب وتبقى جثة هامدة تكتر سكاكينها ويكتروا النسور اللي جايين يأكلوها. ويعتقد أن الرومان لما دخلوا كانت الرايات اللي معلقينها عليها علامة النسر، لأنه كان علامة روما في الوقت ده. فلما دخلوا حرقوا أورشليم وخربوا الهيكل كانوا زي النسور اللي بينقضوا على أورشليم كده عشان ما يسيبوش فيها حتة سليمة. فربنا يسوع له المجد قال المثل اللي بيقولوه: حيثما تكون الجثة هناك تجتمع النسور. إما نفهمها على ربنا يسوع له المجد باتضاعه جسده ودمه ونجتمع نحن كنسور لنأكله ونعيش به، أو نفهمها على أورشليم اللي ماتت في خطيتها وساعتها كتروا النسور اللي هيكلوها. وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس. يبقى ربنا يسوع ابتدى يكلمنا في الأول على مبتدأ الأوجاع، قال هيحصل أوبئة ومجاعات وزلازل وحروب في كل حتة، وقال أورشليم لازم تخرب لأنها رفضت ربنا، وقال ما تصدقوش اللي يقولوا لكم المسيح هنا ولا هناك، المسيح لازم هيجي على السحاب في الآخر، وقال حكاية الهرب من الاضطهاد ومن الضيقات للجبال، يعني الحياة المقدسة تحمي الإنسان من أنه يتزحلق ويعيش في الشر ويفقد أبديته، وقال يكرز ببشارة الملكوت في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم. كل دي علامات تسبق المجيء، إنما لسه المنتهى. طب لما تيجي بقى ساعة مجيء المسيح اللي هيحصل، يقول وللوقت بعد ضيق تلك الأيام، يبقى في فترة ضيق طويل، وفي الآخر آخرها إيه؟ تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوء والنجوم تتساقط من السماء وقوات السماوات تتزعزع. ده هيحصل حرفيا في نهاية العالم. الشمس اللي احنا شايفينها منورة دي هتظلم، وهتظلم للأبد، لأن المسيح هيجي هو النور الحقيقي. والقمر بالتالي لن يعطي ضوء لأن القمر واخد نوره من الشمس. والنجوم تقع. الكلام ده كانوا زمان يعترضوا عليه ويقولوا مش مستحيل، النهاردة حتى العلم بيقول في نجوم بتقع من دلوقتي، إذا مفيش حاجة مستحيلة. وقوات السماوات يعني الكواكب والحاجات الأجرام الضخمة دي تتزعزع، يبقى في ثورة في الطبيعة تفوق العقل والإدراك. السماء كلها بتتخلخل كده لأنها خلاص هتمشي، السماء الأرض والسماء تيمشوا. وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء. الأباء لأنهم بيحبوا يقروا كل حاجة بشكل روحي قالوا برضو حكاية الشمس تظلم دي يعني نور هذه الحياة يظلم، يعني بريق الدنيا يطفي، يعني قبل ما تنتهي الدنيا دي كل الناس هتكتشف أنه باطل الأباطيل الكل باطل ولا منفعة تحت الشمس. ليه؟ لأن الشمس تظلم. يعني حكاية الشمس تظلم يعني الحاجة اللي بتشد نظر الناس، تخلي كل الناس تجري وراء الفلوس وراء الممتلكات وراء كل ده هيطفي. كل ده البشر هيكتشفوا في الآخر أنه ده يعني كان غلط يجروا وراه، إنما كان لازم يدوروا عن النور الحقيقي. والأمر لا يعطي ضوءه يعني حتى بعض الأبرار أو الكنيسة ممكن في الوقت ده كانت تبقى ضعفت شوي، لأن وقت الدجال هيبقى فيه اضطهاد شديد، وفي بعض القديسين حتى ممكن يضيعوا، فالقمر لا يعطي ضوءه، يعني الكنيسة ضوءها يخفت، والنجوم تسقط من السماء، يعني شخصيات غير متوقعة تقع، ناس كنا فاكرينهم أبرار ممكن بسبب الضيقة العظيمة والأيام الأخيرة دي يتسقطوا. عشان كده الواحد لازم يخاف على نفسه، لأن حتى الأبرار ممكن يضعفوا في الوقت ده. وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء. إيه هي علامة ابن الإنسان؟ الصليب. إحنا ما نعرفش للمسيح علامة تاني، وبعض الناس ما تحبش فكرة العلامة، بينما هي المسيح له المجد قايل إن في علامة، وعلامة ربنا يسوع له المجد مذكورة في بداية حياته خالص، لما سمعان الشيخ قال لأمنا العدرة، قال لها هذا قد وضع لسقوط وقيام كثيرين ولعلامة تقاوم. يعني سمعان الشيخ والمسيح لسه كان طفل وشاله كده على ايديه، بص للعدرة قال لها ده سر سقوط وقيام الناس، يعني اللي هيؤمن بيها يقوم، واللي هينكره ويرفضه سيسقط إلى الأبد، وستكون له علامة تقاوم. وسمعان الشيخ مشي بعدها راح السماء، لكن ما كانش لسه شاف الصليب ولا حضر الحاجات دي كلها، كانت نبوة منه عن هذه العلامة العظيمة اللي هتبقى سر قيام أو سقوط الناس. ما احنا فهمنا كده، اللي يمسك في الصليب يقوم للأبد، اللي يرفض الصليب يسقط إلى الأبد. فله علامة تقاوم، تقاوم من مملكة الشر، من الشياطين ومن أعداء الصليب في كل مكان. فهنا هذه العلامة التي كانت تقاوم مدى الأيام تظهر في السماء منتصر. يبقى قبل ما نشوف المسيح جاي في السماء على السحاب هتسبقوا علامته، وكل الناس هتشوفها ساطعة في السماء، بينما الشمس تظلم الصليب ينور، الشمس كلها تظلم والقمر والنجوم يطلع الصليب منور في السماء، كأنه يعلن عن مجيء المسيح المخلص عشان يدين العالم كله. تظهر علامة ابن الإنسان، وشوفوا من دقة ربنا يسوع له كل المجد، يقول علامة ابن الإنسان لأنه صلب جسديا، لأن لاهوته لا يتألم، ولكنه كابن للإنسان تألم وصلب، فأصبح له علامة لم تكن له هذه العلامة قبل تجسده. لما تجسد المسيح أصبح قابل للموت وقابل للألم وصلب عنا، بقت له علامة. فتظهر علامة ابن الإنسان في السماء. عشان كده إيماننا المسيح الأرثوذكسي يحب علامة الصليب، يرشم الصليب ويرسم الصليب على الأيقونات، ونعمل علامة الصليب بأيدينا في كل خطوة على نفسنا وعلى الأمور اللي في حياتنا. والكاهن لما يجي يقدس أو يعمل أي حاجة لازم يرشم صليب، لأن علامة ابن الإنسان هي علامة عهدنا معه، دي العلامة اللي تميزنا، دي اللي بتقول إحنا بتوعك يا رب، إحنا تبعك. تصوروا كل المسيحيين أول ما يشوفوا الصليب في السماء يفرحوا جدا، يبقى دول خلاص تبعه، وفي ناس ما تفرحش. إذا تظهر علامة ابن الإنسان كأنها هي دي الفيصل أو المحك اللي هيحدد قيام أو سقوط كل البشر. اللي صدق في المسيح المصلوب الفادي لكل البشرية غير اللي رفض، ولهكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد كي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لما يشوفوا علامة ابن الإنسان كل الناس هتشوفه، أبرار وأشرار. يقول وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء. تنوح جميع قبائل الأرض يعني إيه؟ يعني أول ما يشوفوا علامة الصليب كل قبائل الأرض اللي هم لسه أشرار وعايشين بعيد عن الإيمان وفي الخطية هيصرخوا، هيصوتوا، هينوحوا، لأنه هيكتشفوا أن الرفض اللي رفضوه سبب هلاكهم. وده نفس اللي قاله رؤيا واحد لما قال هيقولوا للجبال أسقطي علينا وللآكام غطينا من وجه الجالس على العرش ومن غضب الخروف، لأن يومه جه، يومه قد أتى. يعني هيبقوا يتمنوا ان الجبال تدفنهم احياء في اللحظة دي ولا يشوفوش المسيح جاي في مجده، لان هم اكتشفوا ان هم رافضينه طول حياتهم. حينئذ تنوح جميع قبائل الارض ويبصرون ابن الانسان اتيا على سحاب السماء. ابن الانسان ليه بيستخدم ابن الانسان هنا اكتر من ابن الله؟ ما هو ابن الانسان هو ابن الله، ربنا مخلصنا يسوع المسيح، لانه سنراه، فبدل هنشوفه عيانا بيانا يبقى نزال متجسدا. المسيح له المجد تجسد ويفضل متجسد الى الابد، فهنشوفه بعنينا زي ما كانوا التلاميذ بيشوفوه، بس هنشوفه في مجده. فيظهر ابن الانسان يبصرونه كل البشر اتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير. يبقى احنا عايشين على هذا الرجاء، كلنا كمسيحيين بنصلي ان احنا نشوف هذا اليوم، وكل الناس هتشوفه. وحتى لو رقدنا، يعني لو متنا قبل اليوم ده، مستنيين نصحى على هذا اليوم. يعني كل اللي هيناموا قبل اليوم ده عارفين ان وقت ما يجي المسيح هيصحيهم يحضروا اليوم ده معاه ويدخلوا مع الملكوت الابدي. فكده كده هنحضر هذا اليوم. عشان كده كلنا كل يوم نقول وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. ليه؟ لأن احنا عارفين يوم ما هنقوم من الموت هنقوم على هذا المنظر الجميل، هنقوم بصوت المسيح له المجد، هو جاي من على السحاب يصحينا كلنا ونبص له بفرح ونطلع معاه في المجد الأبدي. فيرسل ملائكة ببوق عظيم الصوت فيجمعون مختاريه من الأربع رياح من أقصى السماوات إلى أقصائها. يعني ربنا يسوع مش هينزل لغاية الأرض، ده هو وهو على السحاب وهو جاي في مجد وفي قوة يبعت ملائكته كل ناحية في الأرض يلموا حبايبه كده من جميع أقاصي الأرض، لأنه ربنا له ناس في كل حتة وله أحباء من كل حتة. ولما شاف قائد المئة قال هقول لكم الحق أقول لكم سيأتون من المشارق ومن المغارب ويتكئون في أحضان إبراهيم إسحاق ويعقوب، أما بنو الملكوت، وكان يقصد اليهود، يطرحون خارجا. اللي فاكرين أن الملكوت بتاعهم دول هيترموا بر، إنما هيجي أبرار من الشرق والغرب ويدخلوا حضن أبونا إبراهيم. يرسل ملائكة ببوق عظيم الصوت، يبقى هيبقى في صوت مرهب جدا وعالي جدا في اليوم ده، لأنه ده خلاص نهاية المعركة ونهاية الرحلة على الأرض ونهاية هذا الزمان كله وبداية الأبدية. فيجي بوق شديد قوي يقفل الحياة الأرضية كلها وكل حبايب ربنا يطيروا مع السحاب. يجمعون مختاريه من الأربع رياح من أقصاء السماوات إلى أقصائه. يبقى ربنا عارف ناسه في كل حتة، وعينه على الناس اللي بيصلوا له في كل مكان، وكل اللي هيفرحوا بعلامة الصليب هيهللوا في اليوم ده وهيتمتعوا وشهم هينور أول ما يشوفوا المسيح له المجد، وهيبقى فرزهم سهل. الدينونة يعني زي عملية فرز، في لحظة واحدة تلاقوا كل الأبرار اتفرزوا عن الأشرار وطاروا كده مع الملائكة في اتجاه السماء، أما الأشرار يروحوا على الجهنم. فمن شجرة التين تعلموا المثل. يعني ايه من شجرة التين تعلموا المثل؟ اليهود كان جزء كبير منهم فلاحين، وما كانوش يحفظوا الايام يوم كام من برمهات ويوم كام من بشمس، ما يحفظوش كده، انما زي نظام الفلاحين يميزوا الصيف من الشتاء او المواسم بالشجر. وكان شجر التين من أكثر الأشجار المنتشرة في بلاد فلسطين. فشجرة التين لما الصيف يدخل كان الأغصان تطرى ويبتدي الورق يظهر والثمر يطلع، فيقولوا خلاص الصيف دخل. فربنا بيقول لهم يعني أنتوا بتبقوا متأكدين أن الصيف داخل من شجرة التين، يعني أول ما تشوفوها غيرت وشها تقولوا خلاص الصيف دخل. بنفس الدرجة اللي أنا قلته ده لما تشوفوه تقولوا المسيح جاي. من شجرة التين تعلموا المثل، يعني أنتوا ببساطة بتشوفوا ظواهر معينة بتبقوا متأكدين تماما أن الصيف على الأبواب. لما تشوفوا اللي أنا قلته تأكدوا تماما أن المسيح على الأبواب. بدل ما تركزوا الصيف امتى، في حاجة تركزوا فيها اهم، هو المسيح جاي امتى او قرب ولا لا. ودي زي ما بتعرفوا الشجرة، اعرفوها واهتموا بها. من شجرة التين تعلموا المثل. تلاحظوا شجرة التين دي مدرسة علمتنا حاجات كتير، يعني علمتنا مثلا بلاش نبقى ورق من غير ثمر. الورق منظر انما الثمر نتيجة مفيدة، محبة والفرح والسلام وطول الأناة والخدمة دي نتيجة حلوة، إنما مجرد منظر التقوى لا، ده شجرة خداعة. كمان شجرة التين لما تغير شكلها بتشاور على أن الصيف دخل. لما نلاقي علامات الأيام عمالة تظهر اللي قاله ربنا يسوع، يبقى الصيف بتاعنا كمان قرب، يبقى الشتاء قرب يمشي. في سفر النشيد العريس ينادي على العروسة يقول لها الشتاء مرة وزال، يلا بقى. فربنا يسوع يقول لكنيسته كفاية على الشتاء كده، كفاية على الغربة كده، الصيف دخل، يلا تعالي معايا نتمتع بالحياة الأبدية. من شجرة التين تعلموا المثل، متى صار غصنها رخصا وأخرجت أوراقها تعلمون أن الصيف قريب. هكذا أنتم أيضا متى رأيتم هذا كله فاعلموا أنه قريب على الأبواب. يبقى لما نسمع عن حروب، بدل ما نقعد نقول مين غلب مين ومين هيعمل إيه وهيحصل إيه بعد الحروب، أول حاجة ترن في عقلنا إيه؟ قريب على الأبواب. لما نسمع أوبئة، بدل ما نقعد نقول يا حرام الناس دول حصل لهم وما حصل لهمش، أول حاجة تيجي في بالنا أنه قد اقترب على الأبواب. لما تسمع عن مجاعات، لما تسمع عن زلازل، خليك عندك ترجمة فورية للي ربنا يقصده. الكلام ده مش عشان تقعد تفسره تفسير فلكي وتفسير اقتصادي وتفسير سياسي، ما الكلام ده مش هيفيدنا. خلينا نفسره تفسير روحي، دي علامات الأزمنة، يبقى قريب على الأبواب، يبقى الواحد يستعد ويجهز نفسه ويحب الصليب أكتر ويقرب أكتر. لما تسمع أنه من كثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين، تقول ما دي علامة من العلامات، يبقى قريب على الأبواب. لما تسمع أن في نجوم تتساقط، يعني شخصيات ما تتوقعش أنها تقع أبدا وتقع، تقول يبقى قريب على الأبواب. لما تسمع أنه يكرز بالإنجيل في كل العالم، تقول يبقى خلاص قرب. إذن في علامات كثيرة من العلامات تخلي الواحد يقول قد اقترب. طبعا قد اقترب مجيئه، لكن مهما قلنا قد اقترب ما بنقولش أبدا إمتى بيوم والساعة، لأنه قال ما حدش يعرف اليوم ولا الساعة. يبقى ربنا ادانا العلامات عشان كلنا نقعد نقول قرب قرب، وبدل قرب يلا نستعد. لكن متى بالحرف يكون مجيئه هو أخفى هذا في علمه عشان كلنا نستعد. هكذا أنتم أيضا متى رأيتم هذا كله فاعلموا أنه قريب على الأبواب. كلمة على الأبواب كمان تفيد إيه؟ كل واحد له باب. المسيح له المجد مش جاي للدنيا كلها، ده جاي ليك أنت، جاي لبابك أنت. أنت يا ترى مستعد تفتح له، ولا لما يجي هتقول له لا أنا ما كنتش مستعد استقبلك. قريب على الأبواب يعني كل إنسان له باب، فلو سمعت صوته آتيا هتقول له يا رب وحشتني، أنا مستنيك من بدري، أهلا وسهلا، تنور وتبارك وتشرف في أي وقت. ولا هتقول له إيه ده، إيه المفاجأة دي، أنا ما كنتش متوقع أنك تيجي دلوقتي. تفرق كتير. اللي بيحب ربنا وبيكلم ربنا كتير وبيقابل ربنا في الناس ومشغول بكلمة ربنا، لما المسيح يجي على الأبواب هيلاقيه سهران وفرحان ومستعد. إنما لربنا مش في باله خالص، يبقى بالنسبة له لما يخبط هتبقى مفاجأة مش حلو. قريب على الأبواب، الحق أقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. الجيل في عرف اليهود ما يزيدش عن 30-40 سنة في الحدود دي. ومن زمن كلام المسيح في الوقت اللي بيتكلم فيه قبل صليبه لغاية خراب أورشليم أقل من 40 سنة. فربنا يسوع حدد أن الكلام عن أورشليم وخرابها مش هيعدي الجيل ده، لأنه ممكن واحد كان يقول إيه لسه بدري على أولد أورشليم تخرب دي، قال لهم بصوا الجيل ده هيحضر. وطبعا في ناس من الجيل ده حضروا زي يوحنا الحبيب مثلا، كان واحد من التلاميذ اللي حضروا خراب اورشليم، انما اغلب الرسل كانوا راحوا السماء قبلها. وكتير من اليهود اللي سمعوا الكلام ده حضروا اليوم ده، حضروا فترة بتاعت خراب اورشليم وهلك. لكن كمان لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. اذا كنت انت متشكك في كلام ربنا، هتشوف بعينيك اللي بيقوله ربنا، هتحضر أوبئة وزلازل ومجاعات وحروب، وهتسمع عن انتشار الكرازة في العالم، وهتشوف أيام اضطهاد على الكنيسة، وفي الآخر العايش أو مش عايش هتشوف المسيح جاي على السحاب. إذن لن يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. يبقى كل جيل هيحضر مجيء المسيح على السحاب، كل جيل. ليه؟ لأن كل الأجيال هتقوم في اليوم الأخير تحضر هذا اليوم. فالناس اللي مستبعدة الكلام، اللي بيشوف انه كلام اقرب الى الخيال، اللي قعدوا يقولوا ما هو بقاله كده مئات والاف السنين قال الكلام ده وما جاش، ده مش معناه انه مش جاي، معناه انه جاي. لكن ربنا بيطول باله على البشرية عشان عاوز ناس كتيرة تلحق تتوب. لكن هو وعد، والذي وعد امين، لازم هيجي وكل ده هيحصل. واذا كنا شفنا كتير قوي من كلامه حصل، يبقى بقيت كلامه هيحصل. إذا قال أنا جاي عشان أتصلب اتصلب، وقال هقوم قام، وقال هصعد صعد، وقال هاجي، يبقى هيجي. إذا كان قال في أوبئة ومجاعات وزلازل وحروب وبتحصل، وقال في انتشار للكرازة وبيحصل، وفي مسيح دجال وضيقة عظيمة وأيام صعبة على الكنيسة وبيحصل، يبقى هيجي على السحاب، هتحصل. إحنا بلا عذر، لأن ربنا يسوع قال إيه؟ ها أنا قد سبقت وأخبرتكم. مفيش مفاجآت بالنسبة لنا. كل الحاجات دي ربنا سبق وقال لنا، وإحنا في مرحلة قراءة للي هو قاله. يعني كل يوم نتفرج ونقول فعلا زي ما ربنا قال لنا، كل ما يحصل حاجة نقول تمام زي ما ربنا سبق وقال. يقول الحق أقول لكم، لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. ليه بيقولها هنا؟ لأن بعض المستمعين غالبا بيتشككوا، يقولوا يعني إيه يجي على السحاب، ويعني إيه الملائكة ينزلوا ياخدوا البشر، ويعني إحنا البشر نطير على السحاب، وهل فعلا هيحصل فرز كده ونهاية للسماء والأرض وتختفي السماء والأرض اللي إحنا شايفينها دي؟ قال لهم شوفوا بقى، السماء والأرض هتزول فعلا، لكن كلامي لن يزول. يعني يفضل كلام ربنا أقوى من السماء والأرض. السماء والأرض اللي احنا شايفينها دي هتتغير، هيبقى في سماء جديدة وأرض جديدة زي تعبير الكتاب، لكن كلام ربنا ما بيتغيرش. ودي رسالة مهمة لكل اللي يتشكك في كلمة ربنا. ربنا قد كلامه. إذا كنا احنا بشر، لما الواحد يقول كلمة يحاول يحافظ عليه، كان بالأولى رب المجد رب الكل لما يقول كلمة لازم تمشي طبعا. فالكلام اللي قاله ربنا لازم هيحصل زي ما قالوا، كلامي لا يزول. يعني لا مهما الناس غيرت فيه وحاولت تبدل في تفسيره، لا، كلام ربنا لازم يحصل. وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد. وهنا في ناس كتيرة برضو إيه تتلخبط شوي. يعني ربنا يسوع قاعد يكلمنا كل ده عن علامات مجيئه، ووصف ما يسبق مجيئه بمنتهى الدقة، إنما مش عاوز يقول لنا الساعة أو اليوم. هل ده معناه إن هو مش عارف الساعة؟ طب ما هو منين هيوصف كل الدقة دي وكل الأحداث اللي تسبق مجيئه وهو مش عارفها؟ لا، أكيد عارف، لأن هو اللي محددها، هو اللي جاي، هو اللي قايل كل ده. لكن هو مش عاوز يقول الساعة ولا اليوم. ليه؟ عارفين الواحد فينا ممكن كان يكسل وما يعملش حاجة، يقول بدل هيجي سنة كذا يبقى قبلها بشهرين الواحد يبقى يتوب. طب وانت عارف عمرك يخلص امتى؟ وهو انت عارف هتقعد للسنة دي ولا مش هتقعد؟ وانت عارف ارادتك في الوقت ده هتكون ميالة للتوبة ولا مش ميالة للتوبة؟ فربنا عند الحتة دي قال لا، مش هقول خالص. زي مثلا مدرس شاطر يقعد يدي كده لأولاده تدريب ويقول لهم ذاكروا الحتة دي واهتموا بالحتة دي واحفظوا الحتة دي، يقولوا له طب والامتحان ايه؟ يقول لهم لا مش هقول لكم الامتحان. طب ده انت سهلت المسائل وقلت ذاكروا دي واحفظوا دي واعملوا دي، انا سهلتها لكم بس مش هقول لكم الامتحان. فربنا عامل معانا كده، سهل لنا المسائل ما اسهل ان نقرا الاحداث، وعارفين كل حاجه هتحصل بس مش عارفين بالظبط امتى. يبقى خلينا في وضع استعداد، يبقى كتر خير ربنا. فقال لنا ذلك اليوم وتلك الساعه لا يعلم بهما احد. إذن أي حد يطلع في التاريخ في أي وقت يقول أنا عرفت المسيح جاي يوم كذا سنة كذا، يبقى إيه؟ يبقى كذاب. ما هو المسيح قال لا ما حدش يعرفه. هو يعرفه إزاي؟ ولا ملائكة السماء، عشان ما يطلعش واحد يقول إيه أنا جالي ملاك قال لي. قال لهم ولا الملائكة، ما تشغلوش الملائكة، ولا الملائكة عندهم خبر بالموضوع. الملائكة مستنين أمر، انزلوا ملائكة لموا الحبايب وخلاص. إنما ولا الملائكة يعرفوا المعاد، عشان ما حدش يضحك عليكم يقول لكم في ملاك جه قال لي إن المسيح جاي يوم كذا سنة كذا. إلا أبي وحده. ليه بيقول إلا أبي وحده؟ أولا عشان ما يدوشوهوش بالسؤال، طب قول لنا إحنا مش هنقول لحد. لا ما فيش غير أبويا بس. طبعا هو قبل كده قال أنا والأب واحد، فيبقى واضح ما يعرفه الأب يعرفه الابن. كمان عاوز يخلي الحكاية إرادة واحدة، إن ما يقرره الآب يقرره الابن، وإن ده قرار واحد ودي إرادة واحدة. فما حدش يفتكر إن اللي هيحصل ده يعني انفصال بين الآب والابن في المشيئة. لا ده قرار إلهي واحد. وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان. إيش معنى أيام نوح؟ لأن في زمن نوح انتهى العالم الأول تماما، حصل نوع من الدينونة حقيقية، كل اللي كانوا عايشين على الأرض ماتوا ما عدا نوح والسبعة اللي معاه. وفي وقتها ما كانش حد مصدق ان الدنيا ممكن تخلص. كل الناس لو كان نوح يقول لهم في مطر وفي مية هتعلى وفي بحر هيغطي الأرض يضحكوا، مين يصدق الكلام ده؟ وبعدين جه طوفان وحصل اللي ربنا قاله، وكلهم اللي طلعوا مش مصدقين وبيضحكوا دول هلكوا. انما نوح اللي صدق وخدها جد، هو واولاده وستاتهم دخلوا الفلك وعاش واصبحوا باكوره لخليقه جديده. فربنا يسوع له المجد بياكدها من التاريخ، يعني عاوز يقول لهم دي مش اول مره العالم يخرب وينتهي. انتوا ليه مستبعدين الحكايه؟ ما هو جاله وقت وانتهى قبل كده. كما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان. بس طبعا في فرق ضخم. أيام نوح كانت مجرد بروفة للدينون عشان الناس تعرف أن ده هيحصل، إنما مجيء ابن الإنسان ده نهاية العالم للأبد وبداية الحياة الأبدية. لأنه كما كانوا في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك. صحيح قبل نوح ما كانش حد مصدق، فالناس كانت تضحك وتأكل وتشرب وتتجوز، وبالرغم من إنذارات نوح وكلام نوح الكثير قوي عن الطوفان، جاء الطوفان فجأة برضه. واحنا قاعدين نقول للعالم كله المسيح قال جاي والعالم ده هينتهي، يا ناس توبوا. بالرغم من كل الانذارات دي في ناس مش حاطه في بالها خالص، وهيجي لها المسيح كلص، وهيبقى اليوم ده زي اللص. ليه؟ لانه هيبقوا بياكلوا ويشربوا ويرقصوا ويضحكوا، ولا كان العالم ده هيخلص ابدا. فزي ما حصل وقت نوح ولما جه البحر علي والمطر نزل والطوفان كبس على العالم كله، مبقاش عندهم مفر، هيحصل كده في اليوم الأخير. إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع، كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان. هل معنى كده الأكل والشرب والجواز غلط؟ لا، الأكل والشرب والجواز كله ربنا هو اللي عمله، هو اللي خلق الإنسان يأكل ويشرب ويتجوز. لكن لما الحاجات دي تصرف الإنسان عن أبديته، تشغله عن توبته، تعطله عن انتظار المسيح، تصرفه عن العمل الروحي، يبقى غلط. الأكل والشرب مش خطية، ربنا يسوع له كل المجد أكل وشرب. والجواز خطية من ربنا لأولاد الإنسان للإنسان. لكن بشرط ان الحاجات دي ما تعطلوش عن ربنا، ما تفصلوش عن ابديته. فالناس دول عاشوا للاكل والشرب والجواز فقط، يقول لهم ربنا، نوح يقول لهم عن ربنا ما يصدقوش ويسخروا، يقول لهم عن الطوفان يسخروا. النهاردة تكلم عالم برا مصر كتير من الملحدين يتريقوا لما تقول نهاية العالم وتقول في ربنا، وتقول مش عايزين يصدقوا، هم عايزين يأكلوا ويشربوا ويعيشوا خلاص. طب وهو ربنا عمل الإنسان عشان يبقى شوية تراب في الآخر؟ الإنسان العظيم ده كله مش لازم في حياة تاني؟ وانتوا ما تتمنوش كلكم تبقى الحياة مستمرة بعد كده؟ والحبايب اللي عاشوا معانا وسبقونا دول محدش مش مشتاقين نشوفهم تاني ونكمل معاهم تاني؟ يعني ضميرك كإنسان بيقولك لازم يبقى في حياة أخرى، وإنسانيتك العظيمة دي بتقول لازم يبقى في حياة أخرى، تقوم تحط همك أكل وشرب وجسديات وبس؟ طب فرقت إيه عن الحيوانات؟ إنما هو الشيطان شاطر، فضحك على الناس زي ما ضحك عليهم قبل كده. ولم يعلموا حتى جاء الطوفان. خلي بالكم، لم يعلموا بإرادتهم، يعني هل دول ما كانوش سمعين عن الطوفان؟ لا، نوح فضل 100 سنة يشهد عن الطوفان. نوح خد 100 سنة يبني الطوفان، وفي 100 سنة كانت كل الناس مستغرب الرجل العجوز اللي عمال يشيل وحط هو أولاده ويبني ويعمل، وربنا طول باله قوي عشان ياخدوا فرصة طويلة يشهد لهم، زي ما مطول باله دلوقتي ومدي فرصة لكل أولاده يشهدوا إن في حياة أبدية وفي علامات للمجيء الثاني وفي مسيح ديان جاي على السحاب. ولم يعلم، لم يعلموا، يعني مش عاوزين يصدقوا، مش عاوزين يقبلوا الكلام. حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع، حتى اللي رفض يعلم هيعلم غصب عنه لما يشوف بعينيه ساعتها، بس هيصرخ ساعتها، لأن اللي رفضه بإرادته هيشوفه قصاد عينه غصب عنه. كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان. حينئذ يكون اثنان في الحقل، يؤخذ الواحد ويترك الآخر. اثنتان تطحنان على الرحى، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى. يعني إيه؟ يعني واضح أن لما يجي المسيح يبقى في ناس بتشتغل في الحقل وفي ناس بتشتغل على الرحايا. طبعا ربنا يسوع بيتكلم عن المجتمع اللي هو فيه من البساطة اللي عايشين فيه، إنما أيا كانت الأشغال لغاية مجيء المسيح يبقى في ناس بتشتغل، لكن في واحد في شغله قلبه مع ربنا وبيحب ربنا ده يؤخذ مع ربنا، وواحد تاني في الشغل اللي هي عن ربنا يترك للهلاك. واحدة تبقى تشتغل مع زميلتها على الرحى، واحدة تبقى بتصلي وهي بتشتغل ومستنية تشوف المسيح له المجد، وواحدة تانية بتفكر في الأكل والشرب والفلوس والحاجات دي. تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى. البعض يفسرها على أن الحقل حقل الخدمة، ممكن يبقوا اتنين بيخدموا، واحد قلبه مع ربنا وبيحب ربنا وبيخدم بغرض طيب يهمه خلاص الناس، وواحد تاني عاوز المركز وعاوز العظمة وعاوز السمعة، فيؤخذ الواحد ويترك الأخر. واحد في الرحى برضه يبقى بيتعب جدا، أو واحدة يعني من قلبها عشان تخدم ربنا، وواحدة تاني بتتعب عشان فلوس وحاجات زي كده، تؤخذ الواحدة وتترك الأخر. يكون اثنان في الحقل، يؤخذ الواحد ويترك الآخر. اثنتان تطحنان على الرحى، تؤخذ الواحدة وتترك الأخ. يعني ما تفتكروش ان الحكاية هتبقى بالجملة كده، الشعب ده والشعب ده، الناس دول والناس دول، لا، ده ممكن يبقوا اثنين وعايشين مع بعض وبيشتغلوا مع بعض، واحد يطلع نصيبه صالح وواحد تاني يطلع نصيبه وحش بسبب حياته. اسهروا إذن، بعد ما خلص ربنا يسوع له المجد كل العرض الرائع الجميل بتاعه ده عن علامات مجيئه وعن خراب أورشليم وعن اللي هيحصل لليهود وعن المسيح الدجال اللي هيجي وعن الضيقة اللي جاي على الكنيسة وعن في الآخر مجيء المسيح على السحاب ومجد أولاد الله، قال في الآخر بقول لكم إيه؟ اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم. يبقى ليه ما قالش الساعة؟ عشان نسهر. طب ليه رب عاوزنا نسهر؟ عشان نقضي وقت مع ربنا. السهر معناه ببساطة انتظار المسيح، انك في كل وقت مستني تقابل ربنا. في ناس مستبعدة خالص خروجها من الدنيا، مش عاوزة تفكر خالص في لحظة النهاية. احنا مش بنقول فكروا في النهاية بشكل متشائم، لا، احنا بالنسبة لنا خروج من الجسد حرية، الخروج من الحياة على الأرض دي نعمة، دي هدية من ربنا زي كل الهدايا، دي فرحة كبيرة ان احنا نشوف ربنا بعينينا ونتحرر من هذا الجسد. انما ترى انت سهران للحظة دي، مستنيها، مشغول بيها، لو شغلاك اللحظة دي هتقابل المسيح باستعداد، هتبقى مش عاوز تزعل مع حد، ولو غلط بسرعة بتعتذر وتتوب لربنا لانك عاوز تقابله وانت جاهز لمقابلته. هتبقى اليوم اللي ما تصليش فيه قلقان ومتضايق، ازاي ما كلمش ربنا؟ افرض النهاردة جه يلاقيني كده مشغول بالدنيا وما عدتش معاه ولا دقيقة. اسهروا اذن، يعني اهتموا بحياتكم بمستقبلكم الابدي، انشغلوا بربنا، فكروا في اللي هيحصل بكرة مش النهاردة، لان طبيعي ان الواحد هيضعف وقته ويجي وينام، لازم الجسد ينام. اذا السهر مش معناه ان الواحد ما ينامش جسديا خالص، لان المسيح له المجد نفسه كان بينام، لكن مقصود السهر بمعنى الروح ان الواحد يخاف على نفسه وينشغل بلقاء ربنا. لانكم لا تعلمون في اي ساعة يأتي ربكم، واعلموا هذا انه لو عرف رب البيت في اي هذيعة يأتي السارق لسهرة ولم يدع بيت ينقب. كانوا يقسموا الليل اربع هزايع، كل ثلاث ساعات كده يسموهم هزيعة، يعني فترة كده. طيب هيجي من 9 ل 12 ولا من 12 ل 3 ولا من 3 ل 6 ولا؟ طب ما تخليك جاهز على طول، صحيت الساعة 5 كلم ربنا، قبل ما تنام كلم ربنا، أول ما تفتح عينيك كلم ربنا، عشان كمان تبقى أحلامك بعد شوية فيها ربنا، فتبقى دايما مستني ربنا. خليك سهران، يعني إيه؟ ما تقولش لا مش معقول هيجي دلوقتي الدنيا فجر، ممكن يجي في الفجر، أو ما تقولش الدنيا ليل الناس نايمة، لا ممكن يجي بالليل. هو مرضاش يحدد الساعة عشان الكل يستعد. اعلموا هذا لو عرف رب البيت في أي هزيع يأتي السارق. يا رب تشبه نفسك بحرامي، يأتي السارق، ده أنت يا رب إله الكل، مصدر كل الخيرات، إنما من اتضاع ربنا يقول ده أنتوا لو مستنين حرامي هتعملوا حسابكم. ده أنا بقول لكم استنوني، لو كنتوا متوقعين حرامي كنتوا تاخدوا بالكم وكنتوا تسهروا وتبقى عينيكم في راسكم، وإيه لو غفلتوا شوية تقوموا بسرعة مخضوضين كده لحسن يكون الحرامي دخل. يأتي السارق لسهرة ولم يدع بيته ينقب. ينقب يعني إيه؟ يعني يتسرق، يتنهب، حاسب عمرك يتنهب منك، لأن الساعة اللي بتروح ما بترجعش، والتفكير ما بيرجعش، والمجهود اللي راح ما بيرجعش. طب الشيطان عمال يسرق، مش تسيب ربنا يسوع هو اللي ياخد الحاجات دي؟ مش الحاجات دي كانت أحسن تروح لربنا؟ شوية الأفكار وشوية الاهتمامات والأيام اللي راحت والمجهود والصحة، خلي اللي فاضل كله ملك للعريس اللي جاي على قد ما تقدر، لأنه في حاجات كتيرة اتسرقت واتنهبت، في حرامية سرقونا كتير، سرقوا العمر وسرقوا العقل وسرقوا الفلوس في الدنيا. طب خلاص خلي اللي فاضل بقى للعريس المنتظر، للمسيح اللي جاي، عشان لما يجي يلاقي بيتك عمران يفرح بيك. لذلك كنوا أنتم أيضا مستعدين، لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. في ساعة لا تظنون يعني إيه؟ الشيطان ساعات يجي في ودان واحد يقول له أنت شباب لسه العمر قدامك كتير قوي، فلا يظن أن ساعة اقتربت. طب وهو ده كلام مضمون؟ وهو حد يقدر يضمن شباب ولا غير شباب؟ في ساعة لا تظنون، أو واحد الشيطان يجي يقول له بص أنت صحيح سنك كبير بس صحتك كويس، مفيش حاجة تقلق، يبقى ما تفكرش في الموضوع ده. ليه ساعة لا تظنون؟ يضحك عليه، مين قال؟ ما ممكن تبقى الصحة تمام والإنسان يمشي في أي وقت. وبعدين حتى لو الإنسان ما مشيش، ما ممكن ربنا يسوع هو اللي يجي على السحاب في أي وقت. يبقى بلاش الساعة التي لا تتوقع فيها المجيء، دي أخطر ساعة دي. حاسب من الوقت اللي الشيطان يقول لك لا لا مش معقول يجي دلوقتي. ليه مش معقول؟ طب ما هو ما قالش الساعة عشان تبقى كل ساعة معقولة. بلاش حكاية انه ده مش وقت مجيء المسيح. زي واحد مثلا يبقى كسلان ويقول لا مش معقول ربنا هياخدني في اليومين دول. طب ليه ما تطلع من كسلك تقعد تأمن وتقول ما انا يعني ربنا رحمته واسعة لما خلص المشروع اللي في ايدي ابقى اصلي. ما هو برضو مش هيجي في الوقت اللي انا مشغول فيه. طب ليه ما يجيش؟ ده هو قال ما تنشغلش غير بي. حاسب من الساعة التي لا تظن فيها دي. لا، خلي كل ساعة تظن ان المسيح ممكن يجي فيها. في ساعة لا تظنون يأتي ابن الانسان. ومن هو العبد الامين الحكيم الذي اقام سيده على خدمه ليعطيهم الطعام في حينه؟ طوبى لذلك العبد الذي اذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. يعني ربنا زي صاحب بيت كبير ومشغلنا كلنا عبيد عنده، وربنا بطبعه كريم وسخي ومسك كل واحد فينا مسؤوليات على بيته على شغله على صحته على ناسه. يا بختك لو عملت كل اللي كان عاوزه ربنا منك. طوبى لذلك العبد لما يلاقيك بتخاف بتعمل له حساب وبتبقى أمين في حياتك وأمين مع مراتك وأمين مع أولادك وكلمتك واحدة وقلبك نقي. يا بختك. من هو هذا العبد الأمين الحكيم؟ يبقى الواحد عشان يسهر صح لازم توفر الشرطين دول. السهر ببساطة معناها تبقى أمين في حياتك وتبقى حكيم في تدبير كل يوم من أيام عمرك. أمين في كل حاجة في إيديك، أمين على صحتك وعلى كلامك وعلى الناس اللي معاك وعلى اليوم اللي بتقضيه. وحكيم يعني بتشوف أحسن حاجة تتعمل إيه، ربنا عاوزني أعمل إيه. هي دي الحكمة. الحكمة إن الإنسان يعمل اللي ربنا عاوزه يعمله، مش اللي يجي في باله ومش اللي الناس تقول عليه. من هو العبد الأمين الحكيم الذي أقام سيده على خدمه؟ يعني في عبيد تاني أصغر منه هو مسؤول عن الناس، ليعطيهم الطعام في حينه. طوبى لذلك العبد. إذن ربنا ادانا حكاية ومثل كده يبسط بها الفكر. لما يجي صاحب البيت ويلاقي رئيس العبيد بيأكل كل العبيد في معادهم ويديهم حقهم ومشي البيت زي الفل كأنه صاحب البيت فيه، يا بخته طبعا، لازم هيكرمه ويكافئه ويجزيه ويفرح بيه لأنه عمل كل المطلوب في غيابه. فاحنا ربنا يسوع جاي برضو يجازي كل واحد فينا على المسؤوليات اللي في ايديه. الحق أقول لكم أنه يقيم على جميع أمواله. يقول له برافو عليك، أنت التزمت وكنت أمين في غيابي، تعال خد كل اللي في إيدي أنت مسؤول عنه. دي معناها إيه؟ كل ما كنت أمين وحكيم كل ما ربنا وسع عليك وادك أكتر، خدمة أكبر، نجاح أكبر، محبة ناس أكتر، عمل خير أكتر. بس خليك أمين، خليك حكيم، يقوم يا ربنا يوسع ويديك. وكل ده طبعا هيقعد في السماء أكثر وأكثر. ولكن إن قال ذلك العبد الرديء في قلبه، تبتدي من القلب الحكاية، سيدي يبطئ قدومه. أول مصيبة أو غلطة يجي في قلبك صوت يقول لك إيه؟ لسه بدري، فين إحنا وفين المجيء التاني؟ لسه العمر قدامه كتير، بكرة نبقى نصلح اللي عملناه. سيدي يبطئ قدومه، حاسب من الصوت ده اللي بيبوظ كل حاجة. فيبتدئ يضرب العبيد رفقاؤه ويأكل ويشرب مع السكارى. واضح بقى انه ايه؟ لما الواحد يستبعد مجيء المسيح ما ينشغلش بالحياة الأبدية تلاقي كل حاجة لخبطت. تدي يفتري ويضرب ويأذي ويهين ويشتم ويلخبط، ما هو ما حدش هيحاسبه، هو مش في باله انه حد هيحاسبه في الاخر. وبعدين يتلهي في الدنيا، ياكل ويشرب مع السكارى. ياتي سيد ذلك العبد في يوم لا ينتظر، في ساعه لا يعرفها، فيقطعه. يقطعه يعني يرفده، خلاص طبعا بدل ما كانش أمين يبقى يقطع من المكانة دي، من الوكالة دي، يجعل نصيبه مع المرائين. المرائين بقى اللي قاعد يكلمنا عنهم الإصحاح اللي فات، ويل لكم أيها الكتب والفريسيين، المرائين اللي هما بيمثلوا الدين تمثيلية. فقال بقى إذا ما كانش أمين وحكيم وافترع اللي حواليه وضيع كل المسؤوليات اللي في ايديه، يجي في ساعة ما يعرفهاش وفي يوم ما حسبوش يقطعه ويجعل نصيبه مع المرائين. هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.